في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة، وأن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يجب غسله ويجب تسبيع الغسل ويجب التتريب في أوله. وعرفنا كذلك بأنه لا يجوز اتخاذ الكلب إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، فمن اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. وأيضا مما يلحق بهذا أنه لا يجوز بيع الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. وهذه الأحكام يستوي فيها الكلب المعلم وغيره، وكلب الحراسة وغيره، الحكم في هذه كلها سواء. ثم مر معنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وعرفنا بأن الحديث دال على طهارة الهرة، طهارة سؤرها وطهارة لعابها وطهارة بدنها، وأنه يقاس على الهرة ما كان محرم الأكل لكنه يخالطنا في بيوتنا لكونه أليفا ونحن محتاجون إليه كالحمار، أو لكونه مما يشق الاحتراز منه كالفأرة. فالفأرة لو أنها شربت من لبن أو من ماء فإنه لا ينجس، لما؟ لمشقة الاحتراز. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فيه دليل على تعليل الأحكام، أن الأحكام معللة، وأنه ينبغي للمفتي بأن يعلل الحكم إذا بينه من أجل أن يطمئن قلب المستفتي. نعم. نعم. راوي الحديث هو أبو حمزة أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، هو من بني النجار ومن الخزرج، أنس ابن مالك ابن النضر، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان أنس ابن 10 سنين، فجاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، أي قدموا لك هدية، وما عندي ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، اجعله خادما لك. فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فعاش رضي الله عنه 99 سنة، وكانت وفاته 91 أو 93، يعني مات 91 من الهجرة، أو سنة 92 أو 93، يعني عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 80 سنة، وكانت وفاته بالبصرة، وهو آخر من مات بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتقل إلى البصرة بأمر عمر بن الخطاب من أجل أن يفقه الناس، من أجل أن يفقه الناس ويعلمهم. فيحكي لنا هذه الحادثة رضي الله عنه، يقول: جاء أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية، نسبة إلى الأعراب. الأعراب سكان البادية، عربا كانوا أو عجما، يعني كل من سكن البادية يقال له أعرابي. فكلمة أعرابي ياء النسب ها هنا نسبة إلى الأعراب، ونسب إلى الجمع لأنه لا واحد له من لفظه، فيفرق بين الواحد والجمع بياء النسب، فالواحد يقال له أعرابي والجمع أعرب. وما ذكر الأعراب في القرآن إلا في معرض الذم إلا موضعا واحدا، وهو قول الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. إلا في بقية المواضع هم مذمومون، كقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، وقوله جل جلاله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقوله جل جلاله: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، قل للمخلفين من الأعراب سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. دائما هم في معرض الذم، ودائما هم منسوبون إلى الجفاء، إذا الجفاء. وجاء في بعض الروايات تسمية هذا الرجل لأنه ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة اليماني. جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد، الطائفة الناحية والقطعة من الشيء، طائفة الناحية والقطعة من الشيء يقال. فأخذ بطائفة ثوبه أي بناحيته، ويقال طائفة المكان أو طائفة المسجد أي ناحيته والقطعة منه. فبال في طائفة من المسجد، المسجد في اللغة هو موضع السجود، المسجد هو موضع السجود. وكلمة المسجد إذا أطلقت في لسان الشرع فمراد بها المكان الذي أوقف للصلاة، يعني صار وقفا من أجل أن يصلي فيه الناس ويقيموا فيه فرائضهم. والمسجد إما أن يكون جامعا أو غير جامع، إما أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة كهذا المسجد، أو يكون غير جامع ويسمى أيضا مسجد، وهو الذي يسمى في لساننا بالزاوية. الناس يفرقون الآن، يقولون هذه زاوية وهذا مسجد، ويقصدون بالزاوية ما لا تقام فيه الجمعة، لكن في لسان الشرع هذا مسجد وهذا مسجد، إلا أن هذا مسجد جامع، هذا الذي تقام فيه الجمعة، ويصح الاعتكاف في هذا وفي ذاك. فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، زجر بمعنى نهر وزنا ومعنى، كلاهما على وزن فعل، زجروه. فهذا الزجر جاء تفصيله في روايات أخرى، في بعضها: فقام الناس ليقعوا به، ليقعوا به أي ليضربوه. وفي بعض الروايات بأن الناس قالوا مه مه مه، يعني كف عن هذا الذي تصنع. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاهم أي منعهم من زجره. في بعض الروايات بأنه قال لهم لا تزلموه، لا تزلموه بمعنى لا تقطعوا عليه بولته. يقال زرم البول وزرم الدمع إذا انقطع، زرم البول وزرم الدمع إذا انقطع. لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بولته. فلما فرغ أو فلما قضى، قضى بمعنى فرغ، قضى بمعنى فرغ. ومنه قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم، فإذا قضيت الصلاة أي انتهت وفرغتم منها. فلما قضى موسى الأجل أي فلما فرغ منه، فلما قضى بوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب، بذنوب الذنوب الدلو الملآنة ماء، الذنوب الدلو الملآنة ماء. ولا يقال للدلو ذنوبا إلا إذا كان مملوءا به الماء، فنفرق بين الدلو وبين الذنوب. الدلو قد يكون فارغا، أما الذنوب فهو الدلو إذا كان ملآنا به الماء. أمر بذنوب مما، مما توكيد، وإلا لو قال أمر بذنوب لكان كافيا، كما تقول رأيت بعيني، ومعلوم بأن الرؤيا لا تكون إلا بالعينين، لكن من باب التوكيد. أو تقول كتبت بيدي، ما يتصور بأنك كتبت برجليك، لكن من باب التوكيد. ومنه قول الله عز وجل يقولون بأفواههم، والقول لا يكون إلا بالفم. ومنه قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر ما يطير إلا بالجناحين، لكن من باب التوكيد. فأمر بذنوب مما فأهريق، فأهريق أصلها فأريق، فأريق أبدلت الهمزة هاء فصارت فهريق، ثم أضيفت الهمزة قبل الهاء فصارت فأهريق، فأهريق بمعنى صب على الموضع الذي بال فيه. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، فوائد كثيرة، منها أولا نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، لا خلاف بين المسلمين في أن بول الآدمي ورجيعه نجسان، هذا لا خلاف فيه، نجاسة بول الآدمي. وهنا كلمة البول طبعا المعرف لا يعرف، لكنهم عرفوه فقالوا سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة إلى أن يندفع. ومعلوم أيها الإخوان بأن البول هذا من نعم الله علينا التي ينبغي أن يشكر عليها جل جلاله، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال فإنه يقول غفرانك، أي غفرانك. قال أهل العلم المعنى استغفرك يا ربي من أني لا أستطيع أن أشكر نعمك حق شكرها، وهذا هو الحديث الصحيح غفرانك. ورد في حديث آخر دونه في الصحة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وفي حديث ثالث أيضا لا يصح الحمد لله الذي أبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وأذهب عني أذاه. فالبول من نعم الله عز وجل، وهذه النعمة أيها الإخوان ما يعرف الإنسان قيمتها إلا إذا رأى إنسانا قد أصيب به الحبس عافانا الله وإياكم. ولذلك لما جيء لهارون الرشيد رحمه الله بكوب من ماء، وكان عنده رجل قال ابن السماك، فقال له هارون عظني، قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنك في أرض فلاه فما وجدت ماء حتى أشرفت على الهلاك، أكنت تفتدي هذا الكوب بنصف ملكك؟ قال بلى. قال له اشرب هناك الله. فلما شرب هارون قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو حبس الله تلك الشربة في جوفك أكنت تفتديها بنصف ملكك لتخرجها؟ قال بلى. قال له فإن ملكا لا يساوي شربة ماء ولا قطرة بول لهو أحرى أن تتقي الله فيه. فالإنسان يحمد الله على شربة الماء، ويحمد الله كذلك على خروجها، فهذه نعمة تستوجب الحمد وتلك نعمة تستوجب الحمد، وأسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين. فالحديث يدل أولا على نجاسة بول الآدمي، ثم يدل ثانيا على وجوب تطهير الأرض منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا، هذا أمر. ثم ثالثا يدل على أن الأرض تطهر بصب الماء عليها كغيرها من المتنجسات، يعني الآن لو أن الثوب تنجس فإنه يطهر به صب الماء عليه حتى ينفصل الماء طاهرا، أليس كذلك؟ وأيضا لو أن البدن تنجس فإنه يطهر بصب الماء عليه، فكذلك الأرض. لكن الأرض بعض أهل العلم قال بأنها تطهر باليبس، تطهر باليبس، يعني لو أن الأرض أصابتها نجاسة ثم بعد ذلك أصابتها الشمس أو سفت عليها الريح، فهل تقوم الشمس والريح مقام الماء؟ بعض أهل العلم قالوا نعم، واستدلوا بحديث بأن زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض أي طهورها يبسها، إذا يبست إذا نشفت فهذا طهورها. ولكن هذا الحديث ما يصح إلا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، فنبقى على الأصل بأن تطهير الأرض لا يكون إلا بمكاثرة تلك النجاسة بالماء. طيب، الفائدة التي بعدها أنه لا يجب دلكها، لا يجب دلكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بصب الماء. طيب، الفائدة التي بعدها أنه لا يجب إزالة التراب الذي أصابته النجاسة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بأن يحفروا ذلك الموضع ولا أن يخرجوا التراب الذي بال عليه ذلك الرجل، وإنما اكتفى بأن يصب عليه الماء. طيب، الفائدة التي بعدها مشروعية إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الصحابة أنهم ينكرون هذا المنكر، لكن أنكر عليهم الغلظة، الغلظة والشدة. ولذلك الفائدة التي بعدها وجوب الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين. طيب، الفائدة التي بعدها الرفق بالجاهل وعدم الغلظة عليه. لو كان هناك إنسان جاهل فأتى بشيء من الأمور التي تستنكر، ما ينبغي أن نشدد عليه بل نترفق به، وهذا أصل مضطرد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه والناس يصلون، فسألهم كم صليتم؟ ما ردوا عليه. فدخل رضي الله عنه في الصلاة وهو مسلم جديد، واحد من الناس عطس فشمته معاوية وهو يصلي، قال له يرحمك الله. فالناس نظروا إليه، يعني سكتنا ليك في الأولى كمان تتكلم مرة ثانية، نظروا إليه. فالرجل ما سكت، قال ما لكم تنظرون إلي، سكلتكم أمهاتكم. فصاروا يضربون على أفخاذهم، فالرجل أخذته رهبة وخاف. قال فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما أحسن منه، ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، بل قال لي يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كذلك لما جاء ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه أعرابيا سائر الرأس شعر كثير يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، قال يا محمد، يعني بصوت عال. صحابة قالوا له ويلك اخفض صوتك فإنك تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أخفض. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أنه إنسان جديد، فأجابه بنحو من صوته ها أم، يعني قال له نعم ها أنا ها أم. فالجاهل أيها الإخوان يترفق به. ولذلك هذا الأعرابي بال هذه فعلة منكرة، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له يا أخ العرب إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. ولذلك الأعرابي كما ثبت في صحيح البخاري ذهب يصلي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني هو يقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلاطفه بهذا الكلام وبين الصحابة الذين كانوا يريدون يعني ضربه أو صاحوا فيه مه. فلذلك دعا بهذه الدعوة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له يا أخ العرب لقد حجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى، ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى أو العظمى. يعني بول هذا الرجل مفسدة لما مفسدة، مفسدة بغير شك أنه يبول في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبعد نظره وسعة أفقه يعلم بأن الأعرابي لو أنهم ضربوه فإنه سيقوم فينجس بدنه وثوبه وينجس كذلك أماكن أخرى من المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل تلك المفسدة الصغرى من أجل أن يدفع تلك المفاسد العظيمة. ومنه أيضا ما فعله موسى عليه السلام لما قلع اللوح من السفينة، هذه مفسدة الخضر، لما فعل ذلك موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها أو ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فموسى عليه السلام تبين له الأمر فيما بعد بأن الخضر ارتكب تلك المفسدة الصغرى من أجل أن يدفع مفسدة أعظم، وكان وراءهم أي قدامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، لو لقى له سفينة سليمة فيها فائدة طوالي بصادرة. ولذلك الخضر عابها لئلا يستولى عليها. لذلك قال أهل العلم يجوز إتلاف بعض المال لإنقاذ كله، قالوا لو كان هناك سفينة واستيقن الناس الغرق ففي هذه الحالة نأخذ بعض ما فيها فنطرحه في البحر من أجل أن ننقذ الكل، يتلف البعض لإنقاذ الكل. فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. ومنه أيضا لما عظم أذى عبد الله بن سلول لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلول تتابع أذاه، استأذن بعض الصحابة في قتله فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هناك مفسدة أكبر، قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيبقى في دعاية، يقول بدأ يكتل الناس المعاهم ويحصل نوع من الصد عن سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المفسدة من أجل أن يدفع مفسدة أعظم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية احترام المساجد وصونها عن القاذورات، مشروعية احترام المساجد وصونها عن القاذورات. ولذلك المساجد أيها الإخوان يمنع فيها كل ما يتأذى منه الناس ولو كان مباحا، ولو كان مباحا. فمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم من شهود الجماعة حال أكلنا ثوما أو بصلا أو كراثا، قال أهل العلم ويقاس عليها ما كان مثلها أو أفحش منها. ومما هو أفحش الآن رائحة الدخان، رائحة السيجارة، هذه أفحش من الثوم والبصل. وأيضا منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من البيع والشراء في المسجد. ومثله أيضا أيها الإخوان من الروائح الكريهة، لأن بعض الناس قد يلبس جوربا لأسبوع كامل في بلاد شديدة الحر كثيرة التراب، فتكون رائحة هذا الجورب ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكون الثوم والبصل بالنسبة إليها ولا كولونيا كما يقال. فيأتي هذا الإنسان يصلي في المكان، فإذا سجدت في مكانه لا حول ولا قوة إلا بالله، تكاد تدوخ. فمثل هذا نقول له اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثوم والبصل والكراث لم يقصد بذلك الحصر، وإنما هو من باب تمثيل، من باب ضرب المثال، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالجورب أحيانا يكون أشد من هذه المذكورات. نعم. نعم، راوي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وأسلم قديما وهاجر، وأول مشاهده الخندق، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73، ودفن بمكة بذي طوى بمقبرة المهاجرين. وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فما ترك قيام الليل بعدها، وكان من نساك الصحابة وزهادهم رضوان الله عليه وعلى أبيه. هذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان. الميتة والميتة لغتان، الميتة والميتة لغتان، وهي ما مات بغير زكاة شرعية، ما مات بغير زكاة شرعية. فيدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، ويدخل في ذلك ما مات بزكاة غير شرعية، يعني مثلا إذا لم يذكر اسم الله عليه عمدا فهو ميتة، لو أنه ذبح من القفا فهو ميتة، لابد أن تكون الزكاة زكاة شرعية. إذا لم تكن شرعية فهو ميتة. أحلت لنا ميتتان، مسنى ميتة، ودمان، دمان مسنى دم، مسنى دم، وأصله دمي، دمي، ولذلك إذا ثني تضاف إليه الياء في بعض كلام العرب، حتى جرى الدميان بالخبر اليقيني، حتى جرى الدميان. والدم هو ذلك السائل النجس، السائل النجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه نجس كله، كله. هذا يدل أيها الإخوان على أن الدم نجس كله كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس كما قال بعض العلماء الآن بأن النجس فقط هو دم الحيض، لا، الدم كله نجس، من ذكر أو أنثى، من كبير أو صغير، من إنسان أو حيوان أو طائر، الدم كله نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه نجس كله، سببه أنه احتجم عليه الصلاة والسلام، فلما احتجم أعطى دمه لعبد الله بن الزبير وكان غلاما صغيرا، قال لو اذهب فاطرحه، دم نمشي ارميه. فذهب عبد الله بن الزبير ومن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شربه، شرب الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين وضعته؟ رميته وين؟ قال: يا رسول الله وضعته في أخفى مكان، رميته في حتة ما في زول بيلقتان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك شربته. قال: بلى. قال له: فويل للناس منك وويل لك من الناس. ولذلك كان هذا الرجل عبد الله بن الزبير فيه من الشجاعة وقوة القلب ما لم يعهد في الناس، حتى إنه رضي الله عنه لما بدأ الفاسق الحجاج بن يوسف يرمي الكعبة بالمنجنيق، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي عند الكعبة، يقول المؤرخون كأنه عود، كأنه عود، كأنه شجرة، شيء يابس، واقف يصلي ويطيل القيام ويطيل الركوع، والسهام تقع من حوله رضي الله عنه وأرضاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا إجمال. ثم فصل قال: أما الميتتان، أما هذه كلمة يؤتى بها تمهيدا للتفصيل، كما تقول: ومهما يكن من أمر فالكلام كذا وكذا. أما الميتتان فالحوت، دابة البحر المعروفة، والجراد، الجراد من الحشرات المعروفة أيضا، وقد يرسله الله عز وجل رحمة وقد يرسله عذابا، هو من جند الله، قد يكون رحمة وقد يكون عذابا. وكالريح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله، وقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح والدبور ريح، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت رحمة فنصر بها، وبالنسبة لعاد كانت عذابا. وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد على وزن فاعل، والطحال هو ذاك العضو الذي هو بين المعدة والحجاب الحاجز، فالكبد والطحال، ويجمع على أطحلة. أما الكبد فيجمع على أكباد وكبود، أكباد وكبود. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد: الفائدة الأولى تحريم الميتة، تحريم الميتة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أحلت، والتحليل لا يكون إلا لشيء في الأصل محرم. أحلت لنا ميتتان. طيب الفائدة الثانية بأن الجراد حلال سواء مات بسبب آدمي أو حتف أنفه. مات بسبب آدمي أو حتف أنفه، يعني لو أن آدميا أماته، قطع رأسه أو ضربه بمسقل، أو الجراد مات من نفسه كما يرى أحيانا بأنه يتساقط ميتا، فإنه حلال. الفائدة الثالثة، لا يدخل في ذلك ما قتل بالمبيدات والسموم. يعني أحيانا قد ترسل الدولة طائرات الرش فترش ذلك الجراد بالمبيدات من أجل أن تمنع أذاه عن الزرع، هذا الجراد لا يجوز أكله، لا لأنه محرم في ذاته وإنما بسبب ما أصابه من تلك السموم، لأن أكله مضر. واضح أيها الناس؟ لو أننا أكلناه بعدما رش بهذه المبيدات فإنه في هذه الحالة يكون مضرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الفائدة الرابعة، حل ميتة الحوت سواء في ذلك ما كان طافيا أو ما نضب عنه الماء وانحسر أو ما أخرج حيا فمات في البر. الحوت كله حلال سواء مات في البحر فطفى أو جزر عنه الماء وانحسر أو أننا أخرجناه حيا فمات في البر، كله حلال. حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب الفائدة التي بعدها، حل الكبد والطحال وهو إجماع، أصلا ما في خلاف، الكبد والطحال كلاهما حلال يؤكلان. الحافظ رحمه الله ذكر بأن هذا الحديث ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن في رواته عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هو الذي يروي هذا الحديث، وحديثه منكر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، حديثه منكر يعني ليس موثوقا في روايته. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. نعم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن يحيينا صالحين.